إغاظته اللئام، وهي ما يتعلق بمعاوية رضي الله عنه وأقوال المنصفين فيه رضي الله عنه، ونجعل هذه في رسالة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، فيتضمن هذه الرسالة ما يتعلق بترجمته رحمه الله، وهذه وقفتنا الأخيرة. نعم، خلينا نقرأ ونأخذ منها ما تيسر، خلينا نأخذ منها. يلا اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية رضي الله عنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد.
العلامة العباد رحمه الله له رسائل الحمد لله في الذب عن الصحابة، وأيضا الرد على أهل البدع والهواء، لأن هناك أيضا اتجاها يقول بأن الشيخ العباد ليس كالشيخ ربيع، وليس الشيخ ابن باز ليس كالشيخ الجامي، وهؤلاء الجهال الذين يريدون أن يكثروا سوادهم بالانتساب إلى العلماء، والعلماء منهم براء والحمد لله. فللشيخ العباد رحمة الله عليه رسالة في رد على هؤلاء الطعن في معاوية، للشيخ العباد رحمة الله حفظه الله رسالة في الرد على الطعن في الصحابي الجليل أبي بكر رضي الله عنه، له رسائل عديدة أيضا في الذب عن الصحابة رضوان الله عليهم، وفي الرد على المخالفين، فله ردود على المالكي وغيره أيضا من الردود على المخالفين، وله تقريرات عظيمة سلفية والحمد لله. نعم، كانت له رسالة مشكلة وانتقد عليه في هذه الرسالة، وهي رفقا أهل السنة وكذا، وبين حفظه الله تعالى بين مراده هنا، لأنه تكلم كلاما يفهم من أنه يعرب أهل السنة كالشيخ ربيع وكذا، لكنه رحمه الله تعالى ذكر أن مراد من هذا أهل السنة الخلص، ليس الحزبيين الذين يتسطرون بهذا، الذين يتسطرون بهذا الأمر، فأوضح مرادا من هذا، وإن كانت العبارة فيها مجملات، لكن الحمد لله كتبه رحمه الله حفظه الله تعالى في الذب عن السنة وأهلها كثيرة، والرد على أهل البدع والأهواء. من رأيتم، تفضل عشان بس ما. ها تفضل تفضل عشان بس ما تخيلنيش. ها، من رأيتموه مثلا مثل الشيخ يعني جلسهم الشيخ العباد أو أثنى عليهم أو كذا ممن طعن فيهم العلماء، فلعدم معرفته حفظه الله تعالى به، فلا يأتي واحد الآن حويني المذهب ويتعصب له ويقول شيخنا الشيخ الحويني تلقاه أصحاب القلوب النظيفة أمثال الشيخ العباد، فقد تلقاه في المدينة وأثنى على الحلبي وما أدري. الظن به حفظه الله تعالى أنه لا يدري ما عنده من طوام، وإلا الشيخ العباد رحمة الله عليه صاحب غيرة، الشيخ العباد صاحب غيرة، وقد رد على أهل البدع كثيرا، ولا يسكت رحمه الله تعالى حفظه الله، ما يسكت عن هؤلاء أبدا، وإنما يرد عليهم، لكن قد يعلم الرجل من حال الرجل وقد لا يعلم، ولهذا يأتون بكلام الألباني قديم في سيد قطب وكذا، أو حسن البنا يأتون بمثل هذا، ويأتون بكلام ابن باز والعثمين في التبليغ قديما، المهم هم دي صنعتهم أنهم يأتون بكلام قديم، لكن يأتون بكلام العلماء فيهم بعد بين الحال، يأتون بكلام الألباني بعدما عرف حال سيد قطب من كتب الشيخ ربيع، وقال وقد تبين بهذا أن الرجل كان جاهلا بأصول الإسلام وفروعه، ما يأتون بهذا، يأتون بكلام ابن باز أنه شافع لسيد قطب، لكن يأتون بكلام ابن باز أن هذه ردة مستقلة لما تكلم في موسى عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل مسكين ضائع في التفسير، أن هذا الرجل تحرق كتبه، ما يأتون بمثل هذا. فاحذروا هؤلاء يا أخوان، فإن هؤلاء يجلسون ليسوا أتباعا للمشايخ، ولكنهم يستفيدون من بعض المواقف المشايخ في الذب عن منهجهم، لا في الذب عن أهل العلم، فانتبهوا، هذه معروفة. وقد أحسن من تأتي إلى من سمع، ومن علم حج على من لم يعلم، حتى لو أن العباد أثنى على الحويني نقول هذا بحسب ما علم، فلا يكون حج على من علم، زي الشيخ مقبل، زي الشيخ ربيع، زي أهل السنة والجماعة لما ردوا على الحويني في ضلالاته والحلبي في انحرافاته وتأصيلاته وتقعيداته، فمن علم حج على من لم يعلم. ماذا قال العالم من إحرير لما قيل له وقد تكلم في رجل فقيل له إن أحمد بن حنبل يزكيه، قال لو علم أحمد ما علمنا لقال مثل ما قل. واضح إخواني؟ هذا كلام حول الشيخ العباد بارك الله فيك. الشيخ العباد من علماء أهل السنة والحمد لله، حتى ولو أن تكلم في بعض هؤلاء فبحسب علمه، لكن لا تأخذ من هذا منهجا تنسب إلى العباد ثم تجعل هذا المنهج على خلاف منهج الشيخ ربيع أو الشيخ الجامي أو هؤلاء. كلهم الحمد لله علماؤنا، وكلهم قد أدلى بدلو في الذب عن السنة وتقريب السنة للإيه؟ للناس. ولم يكونوا من الكاتبين الحق لما عرفوه، ولم يكونوا من المقاعدين عدم الردود على المخالف. العباد منهج الرد على المخالف، ابن باز رد منهج الرد على المخالف وتعيين ذلك، كم عشرات الذين سماهم ابن باز رحمه الله تعالى، ابن عثيمين منهجه كذلك، وقد أقمنا دورة خاصة بهذا. العلماء لن يستطيع هؤلاء سرقة علماء الأمة أبدا، بل نقول نحن أولى بهؤلاء العلماء منهم. هؤلاء كما قال الشيخ مقبل لما جاءوا ببعض الفتاوى المشتبه لبعض المشايخ في دخول عمل السياسي إذا كان بالضوابط، طبعا تركوا الضوابط وقال المشايخ أفتوا بإقامة حزب أو ما أدري، فقال الشيخ مقبل رحمه الله الآن يقولون المشايخ، أليس هؤلاء المشايخ الذين حذروا من فتواهم بالأمس في الاستعانة بالأمريكان وكذا؟ دول أتباع من؟ دول أتباع أهوائهم يا أخوان. لو يتكلم ابن باز بكذا هم معه، طب لو تكلم ابن باز بحق ردوا عليه وما تبعوا. شوف عائض القرن ماذا قال مؤخرا، عائض يقول احنا كنا نأتي الشيخ ابن باز وكذا ونخرج من عنده، ماذا نقول؟ شوف اعترافاته، ولهذا قاموا على عائض القرن اخرجوه من عنده. دول هكذا زي ياسر البرهامي بالامس، محمد عبد المقصود يجلس بين ياسر البرهامي ومحمد اسماعيل، ومحمد عبد المقصود يقول بخن بخن وكذا، ها انا بين ال، وبعد ذلك يرد على اسكندرية، واسكندرية الآن تجعل المشايخ قسمين، قسم الكيان شيخ الكيان والدعوة، وقسم فردي داخل مستقل. ده كل المشايخ الفردي ده ردوا عليه، فلا يرون دعوة إلا ضمن الكيان، ولهذا الدنيا قايمة الآن، قايمة بينهم وبين بعض الآن، العدوي ومن معه ضد ياسر برامي ومن معه، والآن الدعوة قايمة وصار على قناة الرحمة الآن. ها الآن لسه برنامج يمكن امبارح أو امبارح يقول لك الجماعة السلفيين اللي بيخلوا السلفية الشلالية، كل واحد حاولوا إيه يعني رد على مين؟ على من يكون بمشايخ الكيان وكذا. مداخل دول ولا إيه؟ بقوا مداخل دول؟ نعم نعم.
قال حفظه الله تعالى المقدمة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين،
أجمعين لا نغادر منهم أحد. ولهذا كان شيخنا الشيخ الأطر رحمة الله عليه لما يقرأ عليه واحد فيقول وعلى آله وصحبه يقول قل أجمعين، ويقول كان علماؤنا يعلموننا ذلك، لأن كلمة أجمعين فيها الرد على الخوارج والروافض، وإلا فكل منهم يترد على صحابه، هؤلاء يتردون على آل البيت وهؤلاء يتردون على بكر عمر، لكن حينما تقول أجمعين تبرأت من طريقة الخوارج والروافض. من قال أجمعين تبرأ، أما من قالوا على صحبي وفقط فقد يقصد صحب الذين يترد عنه، أما باقي الصحابة يكفره. يبقى أجمعين، أجمعين هذه التي فيها الرد على الطائفتين. نعم.
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فهذا حديث عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما مشتمل على ذكر بعض أقوال المنصفين فيه، ولا أريد أن أتكلم فيه عن نسبه وحياته وحديثه وما إلى ذلك مما يتعلق به، وإنما سيكون مقصورا على ناحية معينة وهي كلام أهل الإنصاف فيه الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لأن يسلكوا المسلك القويم وأن يتكلموا فيه بما يليق به وبما يناسب مقامه، ولم يقعوا فيما وقع فيه أناس لم يحالفهم التوفيق ولم يحصل لهم ما يكون فيه سلامتهم ونجاتهم وسعادتهم. ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما هو أحد الصحابة الذين أكرمهم الله بصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكل كلام يقال في الصحابة فيما يتعلق بفضلهم عموما وما يجب لهم عموما فإن معاوية رضي الله عنه يدخل في ذلك، ولهم فيه كلام يخصه ويتعلق به مما ينبغي أن يوصف به وأن يتكلم فيه بشأنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما أريده في هذا الحديث عنه ليس لي منه إلا مجرد النقل من كتب بذل أصحابها جهودا مشكورة في خدمة السنة النبوية. وفي بيان ما يجب للصحابة رضي الله عنهم فأنا سآتي بكلام عام في الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ويدخل فيهم معاوية بن أبي سفيان، ثم بالكلام الخاص الذي يتعلق بمعاوية رضي الله عنه. سبب اختيار الحديث عن معاوية رضي الله عنه،
كل صحابي الكلام فيه في الثناء عليه من جهتين: الجهة الأولى جهة عموم مدح الصحابة، والجهة الثانية خصوص ما ورد فيه، خصوص ما ورد فيه. فالصحابة كلهم يشملهم الفضل العام: محمد رسول الله والذين معه، وشد على الكفار رحماء بينهم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة، إلى غير ذلك من النصوص العامة. فالصحابة كلهم بلا استثناء يدخلون في هذا المدح، ثم يكون للصحابة الفضل الخاص لبعضهم مما ورد به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتاب الله عز وجل. نعم.
قال: سبب اختيار الحديث عن معاوية رضي الله عنه. قال: وقد يقول قائل: لماذا اخترت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فخصصته بالحديث دون غيره؟
نعم، زي لماذا اخترنا الدورة اليوم في الحديث عن أبي سفيان وآل بيته، هي فرصة أن نعرف بهذا المبحث العظيم اللي يبقى ميراث في الأم. والأمر الثاني مناسبة بالعقيقة في تسمية ولدنا أبي سفيان، وأبو سفيان سببه نشر أبي سفيان في الأمة، وبحيث يصبح الاسم هذا قضية لو حيث ما تحرك به. فنحن اتخذها بس سلما للكلام في أبي سفيان، وإلا أبو سفيان عندنا أعظم من أبي سفيان بن هشام. فأبو سفيان صخر بن حرب هذا لا يماثله أحد، لا هشام ولا ابن هشام ولا أي أحد على الإطلاق. هذا هو الغرض، نحن نقرب هذا للأمة ونقدم محبتنا العملية لأمثال هؤلاء الربانيين أصحاب رسول الله، ونرد بهم على المغرضين النائلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما هذا البيت المبارك. شوف، أم حبيبة زوج النبي، أم المؤمنين، ها، ويزيد أمير، ومعاوية أمير وملك أعظم ملوك الإسلام، معاوية رضي الله عنه الذي دافع عنه السلف. يكفينا ما قاله ابن المبارك لما قيل له: أيهما أفضل، علي معاوية أم عمر بن عزيز؟ يقول: لغبار كان يدخل أنف معاوية، أو قال: فرس أحب من كذا وكذا، أو خير من كذا وكذا من عمر بن عبد العزيز. نعم.
والجواب عن ذلك هو أن أحد السلف رضي رحمهم الله، وهو أبو توبة الحلبي، قال قولة مشهورة، وهي قوله: إن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فمن كشف الستر اشترأ على ما وراءه.
صحيح يا أخوان، اللي بيشترئ على صحابي لا يبعد عنه أن يشترئ على أي صحابي، واللي بيشترئ على عالم لا يبعد عنه أن يشترئ على أي عالم. هذا ستر يا أخوان، إذا صنته صانك الله. مثل الذي ينظر إلى امرأة، لو نظر إلى امرأة قد لا يحفظ من الزنا. أليس النبي يقول في حديث أبي هريرة في الصحيحين: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزنهما النظر، واليدان تزنيان وزنهما البصر، إلى أن قال: والفرج يصدق ذلك وكذا. فتبدأ بالنظرة، فالذي يتجرأ على النظرة حري أن يقع في الزنا، أما الذي يصون عينيه سيصان فرجه. فالطريق إلى حفظ الفرج النظر، ولهذا الله قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فإن غضوا أبصارهم حفظوا فروجهم. نعم.
فالذي يتكلم في معاوية رضي الله عنه ويجرؤ على أن يتكلم فيه رضي الله عنه بكلام لا يليق، فإنه من السهل عليه أن يتكلم في غيره.
صحيح.
ولم يكن الأمر مقتصرا عليه، بل تجاوزه إلى من هو خير منه ومن هو أفضل منه، بل إلى من هو أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاهم، وكذا غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم حصل في حقهم ما حصل من الكلام. وفي الحقيقة إنما حصل لهم من كلام يليق بهم فهم أهله وهو اللائق بهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهو محمد لمن تكلم به وهو محمدة لمن تكلم به ولمن حصل منه. ولهذا كان ذكر هؤلاء الأسلاف الذين تكلموا في حق أولئك الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان ذكرهم دائما على الألسن على الألسنة، يذكر كلامهم الجميل ويترحم عليهم ويثنى عليهم في كونهم قاموا بما يجب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
ولهذا نجد في كتب الحديث كتابا تقريبا يكون في كل كتب الحديث مناقب الصحابة رضوان الله عليهم، مناقب الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
أما من تكلم
فيه وأي خير فيك إن تكلمت في صحابي. ولهذا قال بعض السلف إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسوله فاتهمه على الإسلام، وقال بعضهم فإنه زنديق، وقال بعضهم أولئك قوم عجزوا أن يطعنوا في رسوله فتكلموا في أصحابه وهم يعلمون أن الرجل على دين ماذا؟ أصحاب. نعم.
أما من تكلم فيهم بكلام لا ينبغي فهو في الحقيقة لم يضرهم إنما ضر نفسه.
صحيح صحيح، ما ضرهم. نعم.
وذلك أنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قدموا على ما قدموا، وقد تقدموا الخير الكثير، وقد قدموا الأعمال الجليلة التي قاموا بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. فالذي يتكلم فيهم بما لا ينبغي هو في الحقيقة لا يضرهم وإنما يضر نفسه، بل إن ذلك يكون زيادة في حسناتهم ورفعة في درجاتهم.
نعم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها أبى الله إلا أن يصل ذلك إلى بكر وعمر. ولهذا إلى اليوم الناس تتكلم في من؟ في عائشة وفي حفصة وفي أبي بكر وفي عمر. هذه يا إخواني حسنات موصولة، تأتي هذه الحسنات. نعم.
لأنه إذا تكلم فيهم بغير حق أضيف إليه من حسنات المتكلم فيهم إذا كان له حسنات.
ولهذا لا يتضايق صاحب السنة إن تكلم في الناس بسوء، هذه يا إخواني حسنات تقدم إليه. والله يا إخواني رب منزلة تكون في الجنة لرجل لا يبلغ بعلمه وعمله بعمله فيبلغها بسب الناس فيه. نعم. وهذه حكمة سبحان الله، يبقى سب هؤلاء. شوف لابن عبد الوهاب لابن تيمية. نعم.
فيكون ذلك رفعة في درجاتهم وهم براء من قدح القادح، ولا يضر السحابة نبح الكلاب كما يقولون.
صحيح.
فضل الصحابة رضي الله عنهم، والله سبحانه وتعالى لما أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم
لا الكلاب تنبح كما يقولون والقافلة تسير. لا ينبغي لواحد أكرمه الله بالسنة أن يلتفت إلى أحد، لا ينبغي لأحد أكرمه الله بتوحيد والسنة وجمع قلبه على هذا المنهج أن يلتفت للناس قدحا أو مدحا، بل ينبغي أن يخلي قلبه من كل هؤلاء ويجعل الحق رائدة، يقبل حق ولو جاء من خصومه، ويرد الباطل ولو جاء ممن يحب. فالحق حق أن يتبع. نعم.
فضل الصحابة
ولا يجرمن لكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. نعم.
فضل الصحابة رضي الله عنهم، والله سبحانه وتعالى لما أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وختم به الرسالات وجعل رسالته صلى الله عليه وسلم كاملة شاملة خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، خصه سبحانه وتعالى بأصحاب اختارهم لصحبته، فشاء أن يوجدوا في زمانه ووجدوا وقاموا بما أمكنهم من جد واجتهاد في الجهاد معه في سبيل الله ونشر سنته وتلقي ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فصاروا هم الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من جاء بعدهم.
فالرسل واسطة بين الله وبين الخلق، والصحابة واسطة بين الرسل وبين الخلق. ولهذا الطعن في الصحابة يعود على الطعن في ماذا؟ في الله، في الرسول، في القرآن، في الشريعة. ليس الأمر سهلا ولا هينا، ولهذا لا تسلم شريعة لمن يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسلم. وهؤلاء اصطفاهم الله كما اصطفى للنبي الكتابة، كما اصطفى للنبي الفضل الخاص له، اصطفى الله عز وجل لنبي الصحبة، فهم أبر كما قال ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أبرها وكذا قلب رسول الله فاصطفاه، ثم نظر في قلوب الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أبرها قلوب من؟ أصحابه، فاصطفاه، فهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما. ولهذا لما قال النبي في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب، بات الصحابة أخواني يدكون من هؤلاء؟ فقال الصحابة أنفسهم قالوا لعلهم الذين صحبوا رسول الله من ضمن أقواله. فدل هذا على أن الصحبة معلومة معروفة الفضل عنده الصحبة. نعم.
ومن يقدح فيهم فإنما يقدح بالواسطة التي تربط المسلمين برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يقدح فيهم يقدح بالصلة الوثيقة التي تربط الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل لهم ميزة وخصيصة وهي أنهم اختيروا لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرفهم الله في هذه الحياة الدنيا بالنظر إلى طلعته، وما حصل ذلك لأحد سواهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وشرفهم الله سبحانه وتعالى بأن سمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم، فتلقوا هذا الخير وهذا النور وهذا الهدى وأدوه إلى من بعدهم، فكل إنسان يأتي بعدهم فلهم عليه منة ولهم عليه فضل.
ولهذا جعلت صحبة النبي لها حد خاص بخلاف الصحبة العام. متى أكون صاحبك وتكون صاحبي؟ إذا طالت ملازمة، أليس كذلك؟ إنما متى تثبت الصحبة لأحد مع النبي؟ كل من اجتمع به مؤمنا ها ومات على ذلك، مجرد الاجتماع. يا اخواني ثبتت الصحبة لصغار الصحابة، الصغير هذا الطفل هذا ها الطفل هذا الصغير غلام يؤتى به النبي يحنكه ثم مات النبي، هذا له صحبة ولا ما له صحبة يا اخوان؟ له صحبة. لكن هل روايته بقى روايات الصحابي دي مبحث تاني، فهم اتفقوا على ان له الصحبة، اجتمع بالنبي. طب يقول وهو مؤمن به، طب فين الايمان؟ تبع لابويه، تبع لابويه، فيكون هذا صحابيا ومن صغار الصحابه من ثبت له ذلك. نعم.
فكل انسان ياتي بعدهم فلهم عليه منه ولهم عليه فضل، لان هذا الهدى وهذا النور وهذا الخير الذي حصل لهم لم يحصل الا بواسطه اولئك الخيار رضي الله تعالى عنهم وارضاهم.
نحن جميعا مدينون للصحابه، لان كل هدى كل نور كل هدايه فهي تابعة له ومن طريق عرفنا. إخواني أحبابي، الهداية في ديننا في الصحابة استقلالا وتبعا، ما في هداية تخرج عن الصحابة، فهم الهداة استقلالا ونحن المهديون تبعا له، فلا يقال في الرجل إنه مهدي ويكون بعيدا عن الصحابة ويكون طعينا في الصحابة، فلا أحد يقول آتي بشيء لم يسبقني إليه الصحابة. النبي قال ما أنا عليه يا مصحاب، صح ولا يا أخوان؟ إذن هم الهداية استقلالا وتبعا. قال تعالى الفقراء المهاجرين، وقال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان هؤلاء البجوة أنصار، وقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يبقى الذين جاءوا والسابقون الأولون المهاجرين أنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولهذا قال مالك رحمه الله لا نصيب في الفيء لمن؟ للروافض، لأنهم يطعنون تغيضا على أصحاب رسول الله. الله جعل الفيء في سورة الحشر من يا أخوان لثلاثة أصناف، الأول المهاجرون، الثاني الأنصار، الثالث المترد عن المهاجرين والأنصار. طيب الهداية والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يبقى الهداية في الصحابة استقلالا فيهم لأنفسهم. ولهذا ما يقال الصحابة إذا كانوا على استقامة، هم على استقامة، ولهذا الله قال والسابقون الأولون المهاجرون والأنصار، ما قال إذا كانوا على إحسان أطلق. وما قيد الإحسان جه فينا يا إخوان؟ ها؟ والذين اتبعوهم بإحسان. لا توجد هداية تخرج عن الصحابة، ما يمكن أبدا هداية تخرج عن الصحابة، مستحيل هداية تخرج عن الصحابة، ولهذا الطعن فيهم خارج عن الهداية. وقال مالك أيضا واستدل بكفر الروافض بآخر الفتح، ذلك مدلول في التوراة ومدلول في الإنجيل كزرع خرج طاعه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوره يعجب الزراع ليغض بهم الكفار. ولهذا الروافض الإمامية الاثنى عشر كفار، الخميني كافر، الخميني كافر، قاسم سليماني كافر، الحسيون كفرة، الذين على ضرب هؤلاء كفرة، حسن نصر الله كافر، كل من ينتمي إلى الإمامية الاثنى عشرية كافر بالتنوين. وقد نقل كفرهم والإجماع هذا غير واحد من أهل العلم. هذا القرآن الذي نقرأه لا يؤمنون به، ليس هذا القرآن الذي أنزل على محمد، مصحف عثمان لا ليس هو الذي أنزل على محمد، إنما مصحف فاطمة هو الذي أنزل على محمد، الذي يبلغ ثلاثة أضعاف هذا المصحف. فالله المستعان، الله المستعان. يقول لك أرض غزة، دين غزة فين الأول قبل أرض غزة؟ أرض غزة مش هتيجي إلا بدين أهل غزة، بدين السنة. طب لو راحت أرض غزة وبقي دين غزة، الحمد لله بركة، راحت الأندلس. مش إن إحنا بنؤيد المرواح، لكن لما نقول يا دين يا أرض، أصلا الإيراد غير وارد عند صاحب الحق. يا دين يا أرض غير وارد. الدين ما يجعل شيء مقابله يا أخوان. النبي ترك مكة، مكة ولا غزة يا أخوان؟ أخواني مكة ولا غزة؟ مكة؟ مكة خير بقاع؟ فيها الحرم ولا فيها المسجد الأقصى؟ فيها الكعبة يا أخواني، فيها قبة المسلمين. هاجر النبي منها يا أخوان إلى المدينة. فدعن بقى من عروبة وبطولة وكذا، ودمرنا مش عارف 100 آلية 50 آلية 40 آلية. انت دمرت ماذا؟ دمرت الهداية، دمرت السنة. تشكر الحوثيين وتشكر حسن نصر الله وتشكر جبهة شعبية في العراق وتشكر، ماذا بقي لنا؟ ولهذا هدمت أرضكم على رؤوسكم. شردت أمة وأبدتها وجوعتها وفتنتها وهدمت مساجدها. نعم يقول لك الأقصى، أقصى انت بتقول أقصى الآن، ايه مطالبك؟ ها يخرج اليهود من تل أبيب؟ لا، من غزة. طب هم كانوا فين؟ طيب نحرر الأقصى؟ لا، نرجع بيوتنا. فين الأقصى؟ مش طوفان الأقصى؟ مش ده اسمه طوفان الأقصى؟ فين الأقصى الآن؟ الأقصى أقصي، لم يعد أقصى، لأنه ما كان الصدق في هذا. نعم.
وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فهذا الحديث الشريف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقتضاه القسط الأكبر والحظ الأوفر، وذلك لأنهم الذين تلقوا هذا الهدى وهذا النور من رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
وأدوه إلى من بعدهم، فكل من استفاد منهم فلهم مثل أجره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
كل هذا عائد إلى الصحابة، كل هداية عرفنا من قبلهم ففعلها أحد عاد الأجر إليه. إذن أجرهم لا يعلمه إلا الله، أكثر من أن يحصى. نعم.
وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا الخير وهذا الهدى، فكل من اهتدى ودخل في دين الله وعمل صالحا فإن الله يثيب نبيه صلى الله عليه وسلم بمثل ما يثيب به ذلك العامل، من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، من غير أن ينقص من أجر العامل شيء.
يعني إذن النبي ليس يحتاج أن تعتمر عنه الآن: لبيك اللهم عمرة عن رسول الله، لبيك اللهم عمرة عن أبي بكر. لا، هذا ما يشرع وليس من عمل السلف، والسلف أكرم وأعظم تعظيما للنبي والصحابة. ما في أحد قال لبيك اللهم حجا عن أبي بكر. تقول ما الدليل؟ عمل المسلمين. ما الدليل؟ عمل المسلمين. ما في أحد من العلماء قال لبيك اللهم عمرة عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا أبي عبيدة بن الجراح ولا أحد من هؤلاء، ما قال أحد. نعم.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي دعا الناس إلى هذا الهدى، فله مثل أجور كل من استفاد خيرا بسببه صلوات الله وسلامه عليه. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم القسط الأكبر والحظ الأوفر من ذلك، لأنهم هم الذين تلقوا هذا الهدى وأدوه إلى من بعدهم، فهم الذين جمعوا القرآن، وهم الذين حفظوه، وهم الذين أوصلوه إلى من بعدهم، وهم الذين
وتأولوه. انتبه، هم الذين جمعوه، واحد، اثنين، وحفظوه، ثلاثة، وفهموه. فنحن لا نخرج عن الصحابة تنزيلا ولا تأويلا، نحن لا نخرج عن الصحابة يا أخوان، قولي عبد العزيز، تنزيلا ولا تأويلا. فكما أن من زاد حرفا عما جمعوه رد، فكذلك من زاد حرفا عما تأوله رد. بس في نقطة يا شيخ عشان نفهم كلمتك دي، نعم، هل الصحابة فسروا كل آية؟ آه، عجيب، اللي احنا نعرفه خلاف هذا. الصحابة فسروا بعد ابن فسروا كل آية. ماذا يقول مجاهد؟ عرضت المصحف على ابن عباس كم؟ 3 مرات، وقف عند كل آية، الصحابة فسروا. ثم إن لو افترضنا أن آية لم تنقل أي تفسير عن الصحابة، لم يفسروها، ف فإن إمرارها على ظاهرها تفسير له. يعني ما تكلم، ولهذا حمل يقول النبي فسر كل القرآن. كيف فسر كل القرآن؟ ما فسره هذا تفسير، وما ترك للظاهر هذا تفسير، لأن إبقاءه على ظاهره من غير خروج عنه دليل على أن ظاهره مراد. واضح؟
هم الذين تلقوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأدوها إلى من بعدهم، فصار لهم الثواب الجزيل ولهم الأجر العظيم ولهم الحظ الأوفر من دعوة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. في الحديث الصحيح الذي قال فيه: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وأدها كما سمعها.
نعم، وهم أدوا السنة كاملة والحمد لله. نعم،
فإنهم هم الذين سمعوا منه مباشرة وبدون واسطة، فهذه خصيصات حصلت لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن
ولهذا كل أحاديث النبي تنتهي إلى الصحابة، كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تنتهي إلى الصحابة، الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
إذن فإن هؤلاء الأخيار وهؤلاء الأسلاف هم الصلة الوثيقة التي تربطنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدح بهؤلاء الذين هم الواسطة فقد قطع الصلة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك ضلالا وخذلانا والعياذ بالله.
نعم، رد أحاديث عائشة، ورد أحاديث حفصة، ورد أحاديث أبي بكر، ورد أحاديث عمر، ورد أحاديث هؤلاء الصحب الكرام. يبقى إذن ماذا بقي لنا من الشريعة يا إخوان؟ ولهذا الروافض على الشريعة غير شريعتنا. ليه يا إخواني؟ لأنهم أتوا إلى ناقلة الشريعة فكفروهم إلا النفر القليل. إذن ماذا بقي من الشريعة؟ ما بقي شيء. إذن هؤلاء بلا شريعة، لأنهم طعنوا في الوسطاء. طيب، نقف عند بعض أقوال سلف الصحابة ونكمل إن شاء الله غدا، نبدأ به ونتم هذه الدورة، ثم نشرع في دورة القطبية والسرورية والرد.